بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. من هذا اليوم دخل كما تعلمون، أو بالأمس فقد خرج اليوم الأحد، دخلت العشر ذي الحجة، وقد ورد فيها كما تعلمون هذا الحديث العظيم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي بعض الروايات: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل بدل أحب، ولكن الأشهر لفظة أحب، والله أعلم. وهنا قد يأتي سؤال ويقول سائل: كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: والفجر وليال العشر، أي ليال العشر الأواخر من رمضان؟ وقد جمع العلماء بجمع يسير، لأن الكلمة هنا مختصرة، فقالوا إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، وأيام أي نهار عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة. وهذا جمع نجمع فيه بين الأدلة. وهناك من جمع بطرق أخرى لا حاجة إلى التفسير فيها. الشاهد أنه الآن مضى يوم من هذه العشر، وكثير من الناس يفرط قبل دخولها. اليوم الأسئلة متوالية، يسألون: ما كنت أتوقع أن يدخل الشهر، لأنه كما تعلمون نقص شهر ذو القعدة، فتساهل في مثلا في موضوع الحلق أو غيرهم، كان يريد أن يضحي، ولما دخل فوجئ. وهذا مع كل أسف مبني على التسويف والتأجيل وعدم الإنجاز. ما يضرك لو أنك فعلت ذلك بالأمس، حتى لو كان اليوم من شهر ذو القعدة، ولكن هذه طبائع عند الأشخاص. بعضهم تجد أن حياته مبنية على التسويف والتأجيل والتأخير، وتفوته من عمره شيء كثير. المسألة الثانية أن هذه الأيام العشر أيها الأخوة، كل عمل صالح فهو فيها فاضل، أي عمل صالح. ولذلك فالنقاش كما ناقش وقال بعض العلماء: هل يشرع فيها الصيام؟ قالوا: لا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: هذا قول مرجوح. أولا، لأن الصيام داخل في أفضل الأعمال، بل وردت فيه الأحاديث الصحيحة بأنه من أفضل الأعمال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، باعد النار بينه وبين وجهه كما في الحديث 70 خريفا. وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال العلماء، هو الصوم، وهو داخل. إذن ما من أيام العمل الصالح فهي داخلة في العمل الصالح. ولهذا فنقول إن الصيام مشروع، مع أنه ورد حديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، ولكن ضعفه العلماء. ثم إن هناك قاعدة أن القول مقدم على الفعل، حتى لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يفعله مخافة أن يفرض على أمته، كما حدث في التراويح وقيام الليل لما صلى في اليوم الأول والثاني، بعد ذلك لم يخرج مخافة أن يفرض. فلذلك اعتبر عمر رضي الله تعالى عنه أن إعادة التراويح سنة، لأن العلة التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي في الناس التراويح، وإلا هو لم يترك قيام الليل صلى الله عليه وسلم، زالت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يخشى أن يفرض، ما عاد يفرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد التراويح. فنقول هنا إن عدم الفعل ليس دليلا على عدم المشروعية، ما دام ورد القول. والقول أيضا قاعدة أصولية، أعيد مرة أخرى: ضبط القواعد يساعدكم، أما ضبط مسائل الفروع صعب ضبطها. فنقول إن القول مقدم على الفعل، لو ورد عندنا قول وفعل فإننا نقدم القول على الفعل، فالفعل أحياناً يحتمل عدة تأويلات، كما هنا لماذا إذا ثبت أنه لم يصم أو لم يثبت بعبارة أدق أنه لم يصم، فهناك احتمالات كثيرة أمامنا قول وهو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذا الأجر. فإذن الصوم من أحب الأعمال الله جل وعلا وهو من الأعمال الصالحة. ثم أيضا هناك خطأ آخر في موضوع الصيام، بعض الناس يقول اليوم الله أنا فاتني ما صمت إذا لن أصوم العشر، هذا غير صحيح. كما نقول في الاعتكاف أكملها أن تعتكف العشر، إذا لم تستطع في الأوتار لم تستطع ولا يوم واحد أو ليلة واحدة، فكذلك هنا أن تصوم ولو يوما واحدا فأنت إذن لك أجره. الأعمال الصالحة يتفاوت الناس فيها، قد يكون أحد من الناس يسهل عليه الصيام وآخر تسهل عليه قراءة القرآن وثالث يسهل عليه الصلاة، المقصود كلها النوافل على كل حال، ورابع يسهل عليه النفقة، يمكن لو ينفق 10,000 ريال أسهل من أن يصوم واحد. فإذا ابحث عما تجد قلبك، إن لم تستطع أن تجمع بينها تتصدق وتصلي النوافل وتقرأ القرآن بتدبر وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، فنقول لك انظر الأقرب، لأن العلماء ينصون دائما على حضور القلب وعلى التيسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهنا المسألة ليست إثم، ولذلك استثمار هذه العشر. اليوم نبه أحد طلاب العلم إلى مسألة لأول مرة أنتبه لها، وهذا خطأ تقصير منا طبعا. نسمع دائما هذا الحديث والفضائل، لكن هل نسمع كثيرا ترك المحرمات والمنهيات والمكروهات؟ فيقول هذا الأخ من يستطيع أن ينهي العشر دون غيبة؟ لأن العلماء يذكرون أنه إذا ثبت فضل زمان أو مكان مضاعفة الحسنات فيه فإن السيئة تعظم، ولا نقول تضاعف، السيئة بذاتها لكن تعظم، هكذا قال بعض العلماء. فلذلك أيضا يقابل العمل الصالح أحب إلى الله، فكذلك ترك المعاصي وعدم الوقوع في الذنوب دائما وأبدا، لأنها تختلف عن الفضائل، الفضائل ليست واجبة لكن المعاصي يجب أن تتركها دائما. لكن تتأكد في مثل هذه الأيام أن يجاهد الإنسان نفسه لا يقع في غيبة، لا يقع في نميمة، لا يقع في قول سوء، في غير ذلك. هذا ملفت جميل جدا فعلا أن نعود أنفسنا ونشد على أنفسنا في هذا الأمر، فالشيطان له مداخل لإفساد أعمالنا، ومن أعظم لا شك الأعمال هو ما يتعلق بالجهاد ودعم المجاهدين. أخوانكم الآن ينتظرون مواقفكم وينتظرون ما تقدمونه لهم. من أعظم الأعمال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عن الصحابة سنة تكاد أن تكون مستغربة اليوم مع كل، وهو التكبير. هذا التكبير هجر الآن إلا عند القليل، بل أصبح الناس إذا سمعوا شيء إنسان يكبر التفتوا إليه كأنه جاء بأمر غريب. والتكبير كما تعلمون ذكر الفقهاء أنه على تكبير مطلق من أول العشر، وتكبير مقيد هو الذي أدبار الصلوات في ابتداء من فجر عرفة أي في التاسع حتى لمن لم يحج إلى آخر أيام التشريق. وأنبه هنا إلى أنه لا تعارض بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، إذا بدأ التكبير المقيد فيبقى التكبير المطلق وهي من أيام التكبير، أما قبل ذلك فالصحيح أن التكبير المطلق. وهذا سمعت اليوم في بعض المساجد في صلاة الظهر أو العصر من يأخذ بالتكبير المطلق بعد الصلاة، منذ سلم بدأ يكبر. لا، هذه الأيام أيام تكبير مطلق وليس التكبير مقيد، لأن الأصل في الصلوات أن تبدأ بالاستغفار وأوراد الصلاة ثم بعد ذلك كبر كما شئت. أما المباشرة بعد أن يسلم الإمام وقبل أن تكمل الوردة الصلاة تكبر فيه نظر. فإذن هناك فضائل كثيرة، وأذكر منها رسالة لأخينا الشيخ عبد الله الفوزان في فضائل في شرح هذا الحديث وفضائل عشر ذي الحجة. ولهذا فإنني أوصي إخواني، أذكر نفسي إخواني بالحرص فيها على اغتنام الطاعات، كل طاعة تستطيع وتقدر عليها فافعل. الصلح بين الناس، زيارة الأقارب، النفوس مهيئة الآن لهذه الأيام الفاضلة، وكما تعلم فيها يوم عرفة، وصيامه يكفر ويحتسب على الله كما في حديث أبي قتادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، صيام يوم يكفر سنتين. يسأل بعض الإخوان يقول أنا علي قضاء، هل أؤجل القضاء أصوم هذا الأمر؟ وخاصة الأخوات. أنا أقول يختلف هذا عن صيام الست، لا حرج. صيام الست لا يصوم الإنسان الست إلا بعد أن يقضي، أما مثل هذه الأيام الفاضلة فهو موسع، فإن شاء صامها ونوى فيها قضاء، ولعل موافقتها للعشر يكون له فيها أجر، أم وإن شاء أجل القضاء لأنه من حقه ألا يصوم أصلا، ويقول هذه أيام أنا أريدها للتطوع فقط حتى لا تفوت، والله قد وسع لي القضاء إلى شعبان القادم. وإن كان الأفضل أن يبادر الإنسان في القضاء، لكن نقول هل يصح؟ نعم يصح، حتى لا تختلط مع صيام الست على القول الآخر أنه لا يصوم الست إلا بعد القضاء، لأن الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، أي أن يكون أكمل صيام رمضان 30 يوما. إذن بهذا نكون اغتنمنا هذه الفرص ونعود أبناءنا ونعلم أبناءنا. بقيت مسألة أخيرة لأن الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك، كثرة الأسئلة عن الأضاحي في خارج البلاد، وفي خلاف بين العلماء، بعض مشايخنا لا يرى أن تذبح خارج، أن يذبح الإنسان خارج بلده، وهناك من أجازها بإطلاق. والقول الذي أرجحه بعد دراسة وتأمل هو أن من كان عنده أكثر من أضحية فإنه يكون له يذبح واحدة في بيته أو أكثر، ويرسل الأخرى أي لبلد آخر، لأن إخوانك المجاهدين والفقراء في كل مكان بأحوج ما يحتاجون، لا يجدون اللحم، قد يمر عليهم السنة، ليس فقط في الشام، الآن في أماكن كرة كاليمن وإفريقيا وغيرها. أما من لم يكن عنده إلا أضحية واحدة فأنا أرى أنه لا يخرجها، لأنها شعيرة ومنسك، ويبقى إحياء هذه الشعيرة، فما دام تستطيع أن تحييها بذبيحة أو ذبيحتين، لأن بعض الناس قد يذبح 4 أو 5، فنقول اذبح بعضها في بيتك وبعضها برا. أما إن لم يكن عندك إلا واحدة فإنك تبقيها. وقد سألت أحد العامة بالأمس، رجل فاضل، قلت له الآن أنت تذبح طول السنة لإكرام الضيوف 10 ذبائح أو عدد كبير، لا يلزم أقول عشرات، قال صحيح. قلت هل تلحظ أن أبنائك يهتمون بهذا؟ قال لا أبدا. قلت لكن الأضحية انظر كيف، سبحان الله، تعلق القلوب، ينتظرونها أول ما تأتي، وعند ذبحها يجتمعون، هذه فطرة، لأنها منسك، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، فهي من المناسك التي جعلها الله لنا اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. فالأضحية الحقيقة شعيرة ومنسك، يجب إحياؤه وعدم قطعه. طبعا القول الراجح ومر معنا أن الأضحية سنة مؤكدة، على قولين، قول أنها واجبة والقول الآخر أنها سنة مؤكدة، لكنها لا تجزي إلا عن الشخص وبيته كما ذكر بعض العلماء، هذا الذي يذبح. أما من يذبح عن غيره فلو دخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح واحدة لأهل بيته وواحدة لأمته. لكن يأتي بعض الإخوان يقول نحن 3 في 3 بيوت نريد نشترك، كل واحد منا يدفع 400 ريال لشراء الأضحية. نقول لا، يعني لكل أهل بيت وحدهم، هذا على القول الأرجح في المسألة. ومع ذلك أؤكد أرجح الأقوال وقد مر معنا في باب الأضحية أنها سنة مؤكدة، لكن لا يعني سنة مؤكدة أن يفرط فيها أو أن يتساهل فيها أو أن تترك. لكن لما نقول بالوجوب، طبعا للقادر، الذين قالوا بالوجوب قالوا للقادر، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويقبل من الحجاج حجهم ويسر أمورنا وأموركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.